بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر شيخنا والوالدين والمسلمين.
آمين.
قال المؤلف رحمه الله تعالى: قال أبو القاسم: سمعت محمد بن أحمد بن محمد التميمي يقول، سمعت عبد الله بن علي يقول، سمعت الحصري يقول في بعض كلامه: إيش أعمل بسماع ينقطع إلى انقطع من يستمع منه؟ ينبغي أن يكون سماعك سماعا متصلا غير منقطع. قال وقال الحصري: ينبغي أن يكون ظمأ دائم وشرب دائم، فكلما ازداد شربه ازداد ظمأه. قلت: هذا الكلام فيه عيب لأهل هذا السماع، وبيان أن المؤمن عمله دائم ليس بمنقطع، كما قال صلى الله عليه وسلم: أحب العمل إلى الله ما داوم عليه صاحبه. فيكون اجتماع قلبه لمعاني القرآن دائما غير منقطع، لا يزال عطشانا طالبا شاربا، كما قال تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. وقال الحسن البصري: لم يجعل الله لعبده المؤمن أجلا دون الموت. وقد اعتقد بعض الغالطين من هؤلاء أن المعنى: اعبد ربك حتى تحصل لك المعرفة ثم اترك العبادة، وهذا جهل وضلال بإجماع الأمة. بل اليقين هنا كاليقين في قوله: حتى أتانا اليقين. وفي الصحيح: لما مات عثمان بن مضعون رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: أما عثمان فقد أتاه اليقين من ربه، والله ما أدري وأنا رسول الله ما يفعل بي. فأما اليقين الذي هو صفة العبد فذاك قد فعله من حين عبد ربه، ولا تصح العبادة إلا به، وإن كان له درجات متفاوتة. قال تعالى: ألف لام ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، إلى قوله: وبالآخرة هم يوقنون. وقال تعالى: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. وقال عن الكفار: وإذا قيل إن وعد الله حق والساعة لا ريب فيها قلتم: ما ندري ما الساعة، إن ظن إلا ظنا وما نحن بمستيقنين. قال أبو القاسم: وجاء عن مجاهد في تفسير قوله تعالى: فهم في روضة يحبرون، أنه السماع من الحور العين بأصوات شهية، نحن الخالدات فلا نموت أبدا، ونحن الناعمات فلا نبأس أبدا. وهذا فيه أنهم ينعمون في الآخرة بالسماع، وقد تقدم الكلام على هذا، وأن التنعم بالشيء في الآخرة لا يقتضي أن يكون عملا حسنا أو مباحا في الدنيا. وقال: وقيل السماع نداء والوجد قصد، وهذا كلام مطلق، فإن المستمع يناديه ما يستمعه بحق تارة وبباطل أخرى، والواجد هو قاصد يجيب المنادي الذي قد يدعو إلى حق وقد يدعو إلى باطل، فإن الواجد تجد في نفسه إرادة وقصدا. قال: وسمعت محمد بن الحسين يقول، سمعت أبا عثمان المغربي يقول: قلوب أهل الحق قلوب حاضرة، وأسماعهم أسماع مفتوحة. وهذا كلام حسن. قال تعالى: إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. قالوا: وهو حاضر القلب ليس بغائبه. ووصف الله الكفار بأنهم صم بكم عمي لا يسمعون ولا يعقلون، وأن في آذانهم وقرا، وأنه ختم على قلوبهم وعلى سمعهم. قال: وسمعت، يعني أبا عبد الرحمن يقول، سمعت الأستاذ أبا سهل الصعلوكي يقول: المستمع بين استتار وتجل، فالاستتار يوجب التهليب، والتجلي يورث الترويح. والاستتار يتولد،
فالاستتار يوجب إيش؟
التهليب.
التلهيب عندنا اللام قبل الهاء،
لا عندنا عكس،
يعني من اللهب.
فالاستتار يوجب التلهيب، والتجلي يورث الترويح. والاستتار يتولد من حركات المريدين، وهو محل الضعف والعجز. والتجلي يتولد منه سكون الواصلين، وهو محل الاستقامة والتمكن. وذلك صفة الحضرة ليس فيها إلا الذبول تحت موارد الهيبة. قال تعالى: فلما حضروه قالوا أنصتوا. قلت: هذا كلام على أحوال أهل السماع، وهو مطلق في السماع الشرعي والبدعي. لكنه إلى وصف حال المحدث أقرب، وهو وصف لبعض أحوالهم، فإن أحوالهم أضعاف ذلك. وأما الاستدلال بالآية ففيه كلام ليس هذا موضعه. قال: وقال أبو عثمان الحيري: السماع على ثلاثة أوجه، فوجه منها للمريدين والمبتدئين يستدعون بذلك الأحوال الشريفة ويخشى عليهم في ذلك الفتنة والمراءة، والثاني للصادقين يطلبون الزيادة في أحوالهم ويستمعون من ذلك ما يوافق أوقاتهم، والثالث لأهل الاستقامة من العارفين، وهؤلاء لا يختارون على الله فيما يرد على قلوبهم من الحركة والسكون. قلت: هذا الكلام مطلق في السماع يتناول القسمين. قال: فصل في محبة الجمال. ثبت في صحيح مسلم عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يدخل النار أحد في قلبه مثقال حبة خردل من إيمان، ولا يدخل الجنة أحد في قلبه مثقال حبة خردل من كبر.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. ما سبق الإشارة له يعتبر من الكلام المجمل الذي أورده القشيري في رسالته، وقد أوضح شيخ الإسلام ابن تيمية جملا منها، وأن المراد بهذا السماع ما يكون مبناه على حق دون أن يكون هو منتهى غاية المريد والعارف بالله عز وجل، إنما يكون انتهاء غايته وإرادته بسماع من لا ينقطع فوائده وثوابه، وهو القرآن. وبين بعض العبارات التي فيها من تقاسيم أحوال الناس عند هذا السماع، إلى أن قال: فصل في محبة الجمال. الجمال هو المعني بقوله صلى الله عليه وسلم: إن الله جميل يحب الجمال. فما هو الجمال الذي يحبه الله عز وجل؟ هل هو جمال أهل التصوف الذين يعشقون الصور الجميلة حتى قام بهم الأمر إلى أن تخيلوها أنها هي الله، وأن الله يحل بهذا الجمال لأنها شيء من خلقه، وأن الله عز وجل إنما كساها شيء من الجمال لأنه حل فيها؟ هذا لا شك أنه بعيد عن الحق وباطل بطلانا ظاهرا، يعرفه كل من عرف دين الإسلام، ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه ولا أمة الإسلام على هذا الأمر، إنما هذا انحراف أصيب به بعض الناس وصار لهم أتباع في هذا يروجون مثل هذا الكلام الباطل الذي هو بعيد عن أصول الشرع. وقوله صلى الله عليه وسلم: لا يدخل النار أحد في قلبه مثقال حبة خردل من إيمان، المراد به لا يدخل النار دخولا أبديا، لكن ربما يدخل إيش؟ دخول حقوق ودخول آثام مترتبة عليه. ولا يدخل الجنة أحد في قلبه مثقال حبة خردل من كبر، يعني لا يدخل الجنة ابتداء، لأن ربما يكون المؤمن فيه شيء من الكبر لكن إيش معه إيمان، فهذا يعذب بسبب هذا الكبر ثم يدخل الجنة بعد التمحيص، هذا المراد حتى لا تشكنا.
قال: وفي رواية: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. فقال رجل: إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا. فقال: إن الله جميل يحب الجمال. الكبر بطر الحق وغمط الناس.
لا، هذا الكبر المقصود شرعا الذي ترتب آثاره وترتبت العقوبة عليه، أن يكون الكبر بطر الحق وغمط الناس. بطر الحق يعني دفع الحق ورده، ما يقبل الشيء اللي مو بصادر عنه هو، ما تلزمني أو ترشدني لا ما يقبل. وغمط الناس احتقارهم وازدراءهم.
فقولي إن الله جميل يحب الجمال قد أدرج فيه حسن الثياب التي هي المسؤول عنها فعلم أن الله يحب الجمال والجميل من اللباس ويدخل في عمومه وبطريق الفحوى الجميل من كل شيء. هذا كقولي في الحديث الذي رواه الترمذي إن الله نظيف يحب النظافة وقد ثبت عنه في الصحيح.
لكن يعني ليس المراد بجمال الثوب أن الإنسان يبذل الأموال الطائلة في هذه الأثواب أو في هذه النعال وغيره، لا، إنما يكون لبسه كلبس الناس، ليس لباس الشهرة. ولا في لباس فخر وخيلاء، إنما يلبس لباس المعتاد من الناس الذي يعرفونه. أما أنه يلبس لباس متميز سواء في يعني في لونه أو في جنسه أو في أو في ثمنه ويباهي في هذا، لا، هذا يدخل في الكبر. إنما يلبس الإنسان لباس، لا نقول يلبس لباس مرقع في وسط ناس يلبسون لا يلبسون هذا، ولا تلبس لباس يعني مثل ما يقولون غير مرتب، يعني غير مكوي غير كذا حتى تميز نفسك. نقول هذا دخلت أنت الآن في لباس الشهرة، يلبس لباس معتدل، من رأك وجد أنك إيش لم تخرج عن الناس. نعم.
قال وقد ثبت عنه في الصحيح أنه قال إن الله طيب يحب الأطيباء، وهذا مما يستدل به على استحباب التجمل.
الأطيباء في عندك؟
لا.
طيب.
قال وهذا مما يستدل به على استحباب التجمل في الجمع والأعياد، كما في الصحيح أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه رأى حلة تباع في السوق فقال يا رسول الله لو اشتريت هذه تلبسها، فقال إنما يلبس هذه من لا خلاق له في الآخرة.
نعم، إنما قال هذا لماذا؟ لأن التي أشار إليها عمر أن يشتريها النبي صلى الله عليه وسلم للجمعة وللوفود كانت إيش؟ حلة من حرير. نعم.
وهذا يوافقه في حسن الثياب ما في السنن عن أبي الأحوص الجشمي قال رآني النبي صلى الله عليه وسلم وعلي أطمار فقال هل لك من مال؟ قلت نعم. قال من أي المال؟ قلت من كل ما أتى الله من الإبل والشاء. قال فلترى نعمة الله وكرامته عليك.
الله، يعني راعاها النبي صلى الله عليه وسلم، راعاها حاله. يعني الرجل هذا لابس لباس يعني مثل ما يقول مرتب، يعني فاستغرب النبي صلى الله عليه وسلم كيف يلبس هذا اليوم. فقال هل معك مال؟ قال نعم. قال من أي المال؟ يعني هل لبس هذا، هل يعني هو موافق إنسان عنده أموال عنده قدرة على هذا اللبس؟ فقال من أي المال شئت، من الإبل ومن الشاء. قال إذن فلترى نعمة الله وكرامته عليك، لأنك إيش قادر على هذا الشيء. أما يجي واحد إنسان على قده ويلبس إيه ولابس غترة ما أدري وشلون وقيمتها ما أدري كذا، هذا لا شك أن فيه تكليف. يقال علي أطمار، الطمر، الأطمار جمع طمر، والطمر نوع من الأكسية. نعم.
قال لكن هذا الظهور. وفي السنن أيضا عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده، لكن هذا الظهور لنعمة الله وما في ذلك من شكره، والله يحب أن يشكر وذلك لمحبته الجمال. وهذا الحديث قد ضل قوم بما تأولوه عليه، وآخرون رأوه معارضا لغيره من النصوص ولم يهتدوا للجمع.
نعم، لأن بعض الناس لا يرى أن هذه النصوص تخالف قوله صلى الله عليه وسلم البذاذة من الإيمان. قال ألا تسمعون، ألا تسمعون إن البذاذة من الإيمان، إن البذاذة. لكن ما هي المراد بالبذاذة؟ هل البذاذة أن الإنسان يلبس ما اتسخ من الثياب أو غير ذلك، لا، البذادة أن الإنسان لا يتكلف في حياته، في لبسه، في جلوسه، في إنما يلبس ما هو يعني، لا نقول يعني حتى متوسط، أدنى التوسط. نعم.
فالأولون قد يقولون كل مصنوع الرب جميل، لقوله الذي أحسن كل شيء خلقه، فنحب كل شيء. وقد يستدلون بقول بعض المشايخ المحبة نار تحرق القلب، تحرق في القلب كل ما سوى مراد المحبوب، والمخلوقات كلها مراده، وهو لا يقوله قائلهم. فصرح بإطلاق الجمال، وأقل ما يصيب هؤلاء أنهم يتركون الغيرة لله، والنهي عن المنكر، والبغض في الله، والجهاد في سبيله، وإقامة حدوده، وهم في ذلك متناقضون، إذا لا يتمكنون من الرضا.
إذ لا يتمكنون،
إذ لا يتمكنون من الرضا بكل موجود، فإن المنكرات هي أمور مضرة لهم ولغيرهم. ويبقى أحدهم مع طبعه وذوقه وهواه، ينكر ما يكره ذوقه دون ما لا يكره ذوقه.
ينكر ما يكره ذوقه دون ما لا يكره. اي صحيح، يعني صار ايش المتحكم فيه الذوق. والله هذا زين، مشتهي مدحه، ما هو مشتهي ذمه.
وينسلخون عن دين الله، وربما دخل احدهم في الاتحاد والحلول المطلق، ومنهم من يخص الحلول او الاتحاد ببعض المخلوقات كالمسيح او علي بن ابي طالب او غيرهما من المشايخ والملوك والمردان، فيقولون بحلوله في الصور الجميلة ويعبدونها. ومنهم من لا يرى ذلك لكن يتبين.
أهل الحلول والاتحاد يفارقون القائلين بوحدة الوجود. أهل الحلول والاتحاد يقولون إيش؟ أن هناك ذاتان قائمتان، ذات المخلوق وذات الخالق، ثم تحل ذات الخالق في ذات المخلوق، ف يحصل لا ما يحصل ما التغير. أما القائلون بوحدة الوجود لا، يقول ما هناك خالق ومخلوق، الكل واحد. نعم.
ومنهم من لا يرى ذلك لكن يتدين بحب الصور الجميلة من النساء الأجانب والمردان وغير ذلك، ويرى هذا من الجمال الذي يحبه الله ويحبه هو، ويلبس المحبة الطبيعية المحرمة، ويلبس المحبة الطبيعية المحرمة بالمحبة الدينية، ويجعل ما حرمه الله مما يقرب إليه. قال تعالى وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها قل إن الله لا يأمر بالفحشاء. والآخرون قالوا ثبت في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم وإنما ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. ومعلوم أنه لم ينفي نظر الإدراك لكن نظر المحبة. وقد قال تعالى عن المنافقين وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة. وقال تعالى وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أحسن أثاثا ورئيا. والأثاث المال من اللباس ونحوه، والرئي المنظر. فأخبر أن الذين أهلكهم قبلهم كانوا أحسن صورا وأموالا، لنتبين أن ذلك لا ينفع عنده ولا يعبأ به. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا فضل لعربي على عجمي ولا لأبيض على أسود إلا بالتقوى. وفي السنن عنه أنه قال البذاذة من الإيمان. وأيضا قد حرم علينا من لباس الحرير والذهب وآنية الذهب والفضة ما هو من أعظم الجمال في الدنيا. وحرم الله الفخر والخيلاء، واللباس الذي فيه الفخر والخيلاء كإطالة الثياب، حتى إنه قد ثبت في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا ينظر الله يوم القيامة إلى من جر إزاره بطرا. وفي الصحيح أيضا قال بينما رجل يجر إزاره من الخيلاء خسف به فهو يتجلجل في الأرض إلى يوم القيامة. وقد قال تعالى في حق قارون فخرج على قومه في زينته قالوا ثياب الأرجوان. ولهذا ثبت في الصحيح عن عبد الله بن عمرو قال رآني رسول الله صلى الله عليه وسلم علي ثوبين معصفرين فقال إن هذه من ثياب الكفار فلا تلبسها. قلت أغسلهما؟ قال احرقهما. ولهذا كره العلماء المحققون الأحمر المشبع حمرة، كما جاء النهي عن الميثرة الحمراء. وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: دعوا هذه الرايات للنساء، وقد بسطنا القول في هذه المسألة في موضعها. وأيضا فقد قال الله تعالى: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، إلى قوله: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه: العينان تزنيان وزناهما النظر. وفي الصحيح عن جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال: سمعت النبي سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن نظر الفجأة فقال: اصرف بصرك. وفي السنن أنه قال لعلي رضي الله عنه: يا علي، لا تتبع النظرة النظرة، فإنما لك الأولى وليست لك الآخرة. وقد قال تعالى: ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى. وقال: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. أولئك بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد. وقد قال مع ذمه لمذامه من هذه الزينة
وقد قال
مع ذمه لمذامه
طيب
وقد قال مع ذمه لمذامه من هذه الزينة: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة. فنقول: اعلم أن ما يصفه به النبي صلى الله عليه وسلم من محبة الأجناس المحبوبة من الأعيان والصفات والأفعال، وما يبغضه من ذلك، هو مثل ما يأمر به من الأفعال وينهى عنه من ذلك، فإن الحب والبغض هما أصل الأمر والنهي، وذلك نظير ما يعده على الأعمال الحسنة.
هذه فائدة. فإن الحب والبغض هما أصل الأمر والنهي.
ومثل ما يأمر بما وينهى عنه من ذلك، فإن الحب والبغض هما أصل الأمر والنهي، وذلك نظير ما يعده على الأعمال الحسنة من الثواب ويتوعد به على الأعمال السيئة من العقاب.
وذلك نظير
ما يعده
لا ما يعده
قال: فأمره ونهيه ووعده ووعيده وحبه وبغضه وثوابه وعقابه كل ذلك من جنس واحد، والنصوص النبوية تأتي مطلقة عامة من الجانبين، فتتعارض في بعض الأعيان والأفعال التي تندرج في نصوص المدح والذم والحب والبغض والأمر والنهي والوعد والوعيد. وقد بسطنا الكلام على ما يتعلق بهذه القاعدة في غير موضع لتعلقها بأصول الدين وفروعه، فإن من أكبر المسائل التي تتبعها
يمكن والعلم عند الله أنه يعني يشير إلى إيش رسالة له اسمها قاعدة في المحبة. نعم. فإن من أكبر
المسائل التي تتبعها مسألة الأسماء والأحكام في فساق أهل الملة، وهل يجتمع في حق الشخص الواحد الثواب والعقاب كما يقوله أهل السنة والجماعة أم لا يجتمع ذلك؟ وهل يكون الشيء الواحد محبوبا من وجه، مبغوضا من وجه، محمودا من وجه، مذموما من وجه كما يقوله جمهور الخوارج والمعتزلة؟ وهل يكون الفعل الواحد مأمورا به من وجه منهيا عنه من وجه؟ وقد تنازع في ذلك أهل العلم من الفقهاء والمتكلمين وغيرهم، والتعارض بين النصوص إنما هو لتعارض المتعارض المقتضي للحمد والذم من الصفات القائمة بذاته تعالى، ولهذا كان هذا الجنس موجبا للكفر أو الفتنة. فأول مسألة فرقت بين الأمة مسألة الفاسق الملي، فأدرجته الخوارج في نصوص الوعيد والخلود في النار وحكموا بكفره، ووافقتهم المعتزلة على دخوله في نصوص الوعيد وخلوده في النار، لكن لم يحكموا بكفره. فلو كان الشيء خيرا محضا لم يوجب فرقة، ولو كان شرا محضا لم يخف أمره، لكن لاجتماع الأمرين فيه أوجب الفتنة. وكذلك مسألة القدر،
لكن
الاجتماع لكن لاجتماع الأمرين فيه أوجب الفتنة. وكذلك مسألة القدر التي هي من جملة فروع هذا الأصل، فإنه اجتمع في الأفعال الواقعة التي نهى الله عنها أنها مرادة له، لكونها من الموجودات، وأنها غير محبوبة له ولا مرضية، بل ممقوتة مبغوضة لكونها من المنهيات. فقال طوائف من أهل الكلام: الإرادة والمحبة والرضا واحدة أو متلازمة. ثم قالت القدرية: والله لم يحب هذه الأفعال ولم يرضها فلم يردها، فأثبت وجود الكائنات بدون مشيئة. ولهذا لما قال غيلان القدري لربيعة بن عبد الرحمن: يا ربيعة، أشهدتك بالله، أترى الله يحب أن يعصى؟ فقال له ربيعة: أفترى الله يعصى قسرا؟ فكأنه ألقمه حجرا. يقول له: نزهته عن محبة المعاصي، فسلبته الإرادة والقدرة، وجعلته مقهورا مقسورا.
الله أكبر. لا، توفيق من رب العالمين. ايش في يجيب لك شبهة كبيرة؟ يعني هو يريد ايش؟ ان يعطل باب القدر. يعني كيف ان الله عز وجل يقدر عليك المعصية ثم يجي يحاسبك عليها؟ هذا المصيبة عنده، هذه الشبهة. فلذلك ايش ألزمهم هذا الاعتقاد الفاسد، أن يقول أن الله عز وجل لم يقدر المعاصي على المخلوق، إنما المعاصي من كسب المخلوق من غير علم الله عز وجل. شبهة أصلها هم يريدون إيش؟ أن ينزه الله عز وجل عن الظلم. كيف أن الله عز وجل منزه عن الظلم؟ ما يمكن. أنا لماذا أشير هذه الإشارات؟ حتى تعلموا أن البدع أصلها إيش؟ أصلها محبة الله ظاهرها، لكن تجر الإنسان إلى إيش؟ أن يقع في الاعتراض على النصوص وابطال وجه الدلالة من النصوص لكي يقرر ما في نفسه من شبهة. فقال: أبدا، الله عز وجل منزه عن الظلم، ولا يمكن لله عز وجل أن يقدر المعصية ثم يجي حاسب العبد. قال: طيب إذا الله ما قدر المعصية، يعني المعصية من أي؟ قال: المعصية من كسب العبد. طيب، هل الله عز وجل علمها؟ قال: لا، ما يعلمها. كيف إنه يعلمها؟ ما يعلمها. لو يعلمها كيف إنه يحاسب عليها؟ طيب، يعني مفهوم كلامك أن الله عز وجل يعصى من غير علم. قال: لا، يعلمها بعد وقوعها. يعني إنها ما قبل وقوعها ما يعلمها. هذا أمر. والأمر الثاني أن الله عز وجل حصل في ملكه شيء قسري عليه، قهر عليه، ما يدري يعني. الله ما يريد المعصية وهذا أراد المعصية وفعلها، والله ما يريد المعصية. شوف كيف أنه ترتب عليه. فلذلك أورد على ربيعة بن عبد الرحمن وهو من أئمة السلف من شيوخ مالك، قال: يا ربيعة، أنشدتك بالله، أترى الله يحب أن يعصى؟ ليقرر القاعدة العقيدة التي في نفسه. قال: أفترى الله يعصى قسرا؟ سكت، ما يدري شو. لعله يأتي بقصة بعد كذلك إيش الصاحب بن عباد،
هذه القدرية شيء.
إيه نعم،
نسبة إلى هذا غيلان.
لا، هذا غيلان أحد القدرية، ولا هم أول من أظهرها معبد جهني.
يعني ما هو الاسم يعني؟
نعم. لأن القدر، مسألة القدر يعني أول ما ظهرت في أواخر الصحابة، كان موجود بعض الصحابة. نعم.
وقال: من عارض القدرية بل كل ما أراده فقد أحبه ورضيه. ولازمهم أن يكون الكفر والفسوق والعصيان محبوبا لله مرضيا.
لا، هذا هم هكذا يردون. يقول: إذن الله عز وجل يحب المعاصي. نقول لا، الله عز وجل أرادها وإن كان لا يحبها، أرادها فتنة للناس. ولذلك إرادة الله عز وجل تنقسم إلى قسمين، إما إرادة كونية كونا أراد وجودها في الكون وفي بعض المخلوقات، أو إرادة شرعية. الإرادة الشرعية هي التي يلزم من الله عز وجل أن الله يحبها، أما الإرادة الكونية لا يوجدها الله عز وجل ولا يرضى لعباده الكفر، وإن تكفروا فإن الله لا يرضى عنكم. نعم.
وقالوا أيضا يأمر بما لا يريده.
وذلك بعض المباحث ما ودك الإنسان يدقق فيها، خصا إذا كان مبتدئ في الطلب. مبحث القدر يسميها للعلم يقول مزلة قدر، لا تدقق فيه، لأنك إذا دققت سوف تخاصم الله عز وجل. والله عز وجل أجاب عن هذا إجابا مجملا، لا يسأل عما يفعل وهم يسأل.
وقالوا أيضا يأمر بما لا يريده، وكل ما أمر به من الحسنات فإنه لم يرده، وربما قالوا ولم يحبه ولم يرضى إلا إذا وجد، ولكن أمر به وطلبه. فقيل لهم هل يكون طلب وإرادة واستدعاء بلا إرادة ولا محبة ولا رضا؟ هذا جمع بين النقيضين، فتحيروا. فأولئك سلبوا الرب خلقه وقدرته وإرادته، وهؤلاء سلبوه محبته ورضاه وإرادته الدينية وما يصحبه أمره ونهيه من ذلك. فكما أن الأولين لم يثبتوا أن الشخص الواحد يكون مثابا معاقبا، بل إما مثاب وإما معاقب، فهؤلاء لم يتبينوا أن الفعل الواحد قد يكون مرادا من وجه غير مراد ولا محبوب من وجه آخر، ولم يجعلوا الإرادة إلا نوعا واحدا. والتحقيق أنه يكون مرادا غير محبوب ولا مرضي، ويكون مرادا من وجه دون وجه، ويكون محبوبا مرضيا.
أعد أبو فهؤلاء لم يتبينوا
أن الفعل الواحد قد يكون مرادا من وجه
لم يتبينوا عندك.
لا.
لم يتبينوا أن الفعل الواحد يكون مرادا من وجه دون وجه، مرادا غير محبوب، بل إما مرادا محبوبا وإما غير مراد ولا محبوب. لم يتبينوا، ها؟
نعم.
كمل.
فهؤلاء لم يتبينوا أن الفعل الواحد قد يكون مرادا من وجه غير مراد ولا محبوب من وجه آخر، ولم يجعلوا الإرادة إلا نوعا واحدا. والتحقيق أنه يكون
في كلام. فهؤلاء لم يبينوا أن الفعل الواحد يكون مرادا من وجه دون وجه، مرادا غير محبوب، بل إما مرادا محبوب إما مراد محبوب وإما غير مراد ولا محبوب، ولم يجعل الإرادة إلا نوعا واحدا. كمل. والتحقيق
أنه يكون مرادا غير محبوب ولا مرضي، ويكون مرادا من وجه دون وجه، ويكون محبوبا مرضيا غير مراد الوقوع. والإرادة نوعان، إرادة دينية وهي المقارنة الأمر والنهي،
وهي المقارنة الأمر والنهي
والحب والبغض والرضا والغضب، وإرادة كونية وهي المقارنة للقضاء والقدر والخلق والقدرة. وكما تفرقوا في صفات الخالق تفرقوا في صفات المخلوق، فأولئك لم يثبتوا له إلا قدرة واحدة تكون قبل الفعل، وهؤلاء لم يثبتوا له إلا قدرة واحدة تكون مع الفعل. أولئك نفوا القدرة الكونية التي بها يكون الفعل، وهؤلاء نفوا القدرة الدينية التي بها يأمر الله العبد وينهاه. وهذا من أصول تفرقهم في مسألة تكليف ما لا يطاق، وانقسموا إلى قدرية مجوسية تثبت الأمر والنهي وتنفي القضاء والقدر، وإلى قدرية مشركية شر منهم تثبت القضاء والقدر وتكذب بالأمر والنهي أو ببعض ذلك، وإلى قدرية إبليسية تصدق بالأمرين لكن ترى ذلك تناقضا مخالفا للحق والحكمة، وهذا شأن عامة ما تتعارض فيه الأسباب والدلائل. تجد فريقا يقولون بهذا دون هذا، وفريقا بالعكس، وفريقا رأوا الأمرين واعتقدوا تناقضهما فصاروا متحيرين أو معرضين عن التصديق بهما جميعا، أو متناقضين مع هذا تارة ومع هذا تارة. وهذا تجده في مسائل الكلام والاعتقادات ومسائل الإرادة والعبادات، كمسألة السماع الصوتي ومسألة الكلام ومسائل الصفات وكلام الله وغير ذلك من المسائل. وجماع القول في ذلك أن كل أمرين تعارضا فلا بد أن يكون أحدهما راجحا أو يكونا متكافئين، فيحكم بينهما بحسب الرجحان وبحسب التكافؤ. فالعملان والعاملان إذا امتاز كل منهما بصفات، فإن ترجح أحدهما فهو الراجح، وإن تكافأ سوي بينهما في الفضل والدرجة. وكذلك أسباب المصالح والمفاسد، وكذلك الأدلة بأنه يعطى كل دليل حقه، ولا يجوز أن تتكافأ الأدلة في نفس الأمر عند الجمهور، لا تتكافأ في نظر الناظر. وأما كون الشيء الواحد من الوجه الواحد ثابتا منتفيا فهذا لا يقوله عاقل. وأصل هذا كله العدل بالتسوية بين المتماثلين، فإن الله تعالى يقول: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. وقد بسطنا القول في ذلك وبينا أن العدل جماع الدين والحق والخير كله في غير موضع. والعدل الحقيقي قد يكون متعذرا إما عمله وإما العمل به، لكن التماثل من كل وجه غير ممكن أو غير معلوم، فيكون الواجب في مثل ذلك ما كان أشبه بالعدل وأقرب إليه، وهي الطريقة المثلى. وقال سبحانه: وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها. وعلى هذا فالحق الموجود وهو الثابت الذي يقابله المنفي، والحق المقصود وهو المأمور به المحبوب الذي يقابله المنهي عنه المبغوض، ثلاثة أقسام. فإنها في الحق المقصود إما أمر ترجحت المصلحة المحبوبة فيه وهذا يؤمر به، وإما أمر ترجحت فيه المفسدة المكروهة فهذا ينهى عنه، وإما أمر استوى فيه هذا وهذا فهذا لا يؤمر به ولا ينهى عنه، ولا يترجح فيه الحب ولا يترجح فيه البغض، بل يكون عفوا. وما دون هذا إن كان مثل هذا موجودا فإن الناس يتنازعون في وجوده، فقيل هو موجود، وقيل بل هو يقدر في الفعل لا وجود له، بل لا بد من الرجحان كما قيل مثل ذلك في تكافؤ الأدلة. وعلى هذا فالأمر الذي ترجحت فيه المصلحة وأمر به غلب في جانب المحبة، مع أن الذي فيه المفسدة مبغض لكنه مراد، فهو مراد بغيض. والأمر الذي ترجح فيه جانب المصلحة محبوب لكنه مراد الترك محبوب، فهو محبوب في نفسه لكن لملازمته لما هو بغيض وجب أن يراد تركه تبعا لكراهة لازمة، فإنه بغض اللازم ونفى المنفي الملزوم. فحاصله أن المراد إرادة جازمة هو أحد الأمرين، إما الفعل وإما الترك، والأول هو المأمور به والثاني هو المنهي عنه. لكن مع هذا فقد يشتمل المفعول على بغيض محتمل، ويشتمل المتروك على حبيب مرفوض، فهذا أصل نافع. فهذا في الفعل الواحد، وأما الفاعل الواحد الذي يعمل الحسنة والسيئة معا، وهو وإن كان التفريق بينهما ممكنا لكنه هو يعملهما جميعا أو يتركهما جميعا، لكون محبته لأحدهما مستلزمة لمحبته للأخرى، وبغضه لأحدهما مستلزما لبغضه للأخرى، فصار لا يؤمر إلا بالحسن من الفعلين، ولا ينهى إلا عن السيء منهما. وإن لزم ترك الحسنة لا ينبغي أن يأمره في مثل هذا بالحسنة المرجوحة، فإنه يكون أمرا بالسيئة، ولا يناهى عن السيئة المرجوحة، فإنه يكون
ولا
يناهي
لا ينهاه
نقطة.
أنا عندي موجود
ولا ينهاه عن السيئة المرجوحة فإنه يكون نهيا عن الحسنة الراجحة، وهكذا المعين أو المعين يعين على الحسنة الراجحة وعلى ترك السيئة المرجوحة. وهذا أصل عظيم تدخل فيه أمور عظيمة مثل الطاعة لأئمة الجور وترك الخروج عليهم وغير ذلك من المسائل الشرعية. وهكذا حكم الطائفة المشتملة أفعالها على حسنات وسيئات.
الله أكبر. وهذا أصلا عظيم تدخل فيه أمور عظيمة مثل الطاعة لأئمة الجور. هذا ما يقول فيه إلا إيش أهل السنة والجماعة. الخوارج يرون إيش وجوب الخروج على أئمة الجور. لماذا؟ لأنهم ما يتحملون منهم، كيف معاصي وهذا وساكتين عنهم خليهم، لا ما يخليهم شيلهم. لا، أهل السنة والجماعة يرون أنه يجتمع في الإنسان معصية وطاعة، يجتمع فيه خير وشر، يجتمع فيه كذا وكذا، فالواجب الصبر عليهم حتى لا تراق الدماء. نعم.
قال وهكذا،
قال وترك الخروج عليهم مثل طاعة أمة الجور وترك الخروج عليهم. نعم.
وهكذا حكم الطائفة المشتملة أفعالها على حسنات وسيئات بمنزلة الفعل في ذلك، وبما ذكرناه في الفعل الواحد والفاعل الواحد تظهر أمور كثيرة، إما الحق الموجود وإما أن يكون الشيء في نفسه ثابتا ومنتفيا، لكن كثيرا ما تحصل المقابلة بين إثبات عام ونفي عام، ويكون الحق في التفصيل وهو ثبوت بعض ذلك العام وانتفاء بعضه. وهذا هو الغالب على المسائل الكبار التي يتنازع فيها أحزاب الكلام والفلسفة ونحوهم. والدليل إما أن يكون دليلا معلوما فهذا لا يكون إلا حقا، لكن كثيرا ما يظن الإنسان أن الشيء معلوم ولا يكون معلوما، وحينئذ فإذا ظن ظان تعارض الأدلة المعلومة كان غالطا في تعارضها، بل يكون أحد الأمرين لازما، إما كلها أو بعضها غير معلوم، وإما أن موجب الدليل حق من غير تعارض. وإن ظنه الظان تعارضا فالحق الموجود لا ينافي الحق الموجود، بل يكون كل منهما موجودا بخلاف الحق المقصود، فإنه قد يقصد الضدان لما في كل منهما من المصالح المقصودة، لكن لا يوجد الضدان. وإن كان الدليل مغلبا للظن اعتقد فيه اعتقد فيه. شيخنا بعدها موجه ولا
موجبه؟
وإن كان الدليل مغلبا للظن اعتقد فيه موجبه، وإذا تعارضت هذه الأدلة رجح راجحها وسوي بين متكافيها.
نقف على هذا، وإذا تقرر ذلك فنقول صلى الله وسلم على نبينا محمد.
استغفر الله العظيم.